بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فكنا البارحة قد شرعنا في باب عقد الذمة، وذكرنا أن العقود ثلاثة، العقود المشروعة مع الكفار ثلاثة: عقد أمان، وعقد هدنة، وعقد ذمة. هذه ثلاثة عقود، وكل منها له حكمه الخاص به، له الحكم الخاص به. وذكرنا أن عقد الأمان يصح عقده حتى من امرأة أو رجل، ويصح عقده من حر أو عبد، فيصح عقده من كل مسلم بالغ عاقل، وليس لأحد أن يخفر ذمة مسلم قد عقد الأمان لكافر، وهذا في آحاد الناس، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله له يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وهذا كما قلنا في آحاد الناس، فكيف يكون الحال في من أخفر ذمة إمام المسلمين وولي الأمر، في من استأمنه وأعطاه الأمان في دخول بلاد الإسلام؟ فلا شك ولا ريب أن الإثم أعظم إن كان الأول قد استحق اللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فلأن يستحق الذي يخفر ذمة ولي أمر المسلمين اللعن والطرد من باب الأولى. فذمة ولي الأمر لا تتعلق فقط بشخصه، بل تتعلق أيضا حتى ببلاد الإسلام، وقد يعود ذلك حتى على البلاد بالضرر وسوء القالة فيها، وهذا لا ينبغي أن يكون أبدا، بل الذي يراعي حرمة بلاد الإسلام ورفعة شأنها لا يصنع ما يكون ضررا على بلاد الإسلام، ولا يصنع ما يكون سببا لسوء المقالة في بلاد الإسلام. ومما يتعلق بهذا الباب الذي بين أيدينا في عقد الذمة، وهو أحد العقود الثلاثة، ذكرنا أن عقد الذمة يراد به إقرار الكفار على كفرهم في بلاد الإسلام على أن يؤدوا الجزية ويلتزموا بشعائر أو يلتزموا بأحكام الإسلام ويلتزموا بأحكام الإسلام. وحتى نتصور قضية أخرى وهي تتعلق بهذا الباب أيضا، أهل الكفر ينقسمون إلى قسمين، أهل الكفر ينقسمون إلى قسمين: أهل عهد وأهل حرب، أهل عهد وأهل حرب. أهل العهد هم الذين يكون بيننا وبينهم عهد، أحد العهود الثلاثة التي ذكرناها: هدنة أو أمان أو ذمة. وأما أهل الحرب فهم كل من يكون بينه وبين المسلمين حرب. وأهل العهد ينقسمون إلى ثلاثة أقسام بحسب العقود الثلاثة، وهم أهل أمان وأهل هدنة وأهل ذمة. أهل الهدنة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، أهل العهد المعذرة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أهل ذمة وأهل هدنة وأهل أمان. هذه ثلاثة أقسام. والذي نؤكد عليه على أن عقد الذمة وعقد الهدنة لا يصح إلا من الإمام أو من ينيبه الإمام، لا يصح إلا من الإمام أو من ينيبه الإمام. كما أن للإمام أن يعني يمنع إعطاء الأمان، أن يمنع إعطاء الأمان لشخص بعينه إن رأى في ذلك مصلحة، إن رأى في ذلك مصلحة. كذلك نبهني البارحة أحد الإخوة وفقه الله على أنني كنت قد ذكرت كلام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى، ذكرت كلامه في الهدنة ضمن الكلام على الذمة، فينقل الكلام البارحة الذي ذكرته عن موفق الدين ينقل من الكلام على الذمة إلى الكلام على الهدنة، إلى الكلام في الهدنة اللي قال فيه: ولا يجوز عقد الهدنة إلا من الإمام إلى آخره. هذا في الهدنة وليس في الذمة. نعم تفضل تقرأ مرة ثانية
بداية الباب، من بداية الباب، باب عقد الذمة.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. هذه قراءة لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله. قال رحمه الله: باب عقد الذمة. لا تعقد إلا لأهل الكتاب أو لمن له شبهة كتاب كالمجوس، ويجب على الإمام عقدها حيث أمين مكرهم، والتزموا لنا بأربعة أحكام: أحدها أن يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، الثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، الثالث أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر.
نعم. قال رحمه الله تعالى في ضمن هذا الباب: لا تعقد إلا لأهل الكتاب أو لمن لهم شبهة كتاب كالمجوس. اعلم أولا أن أهل العلم قد أجمعوا واتفقوا على أن عقد الذمة يجوز إعطاؤه لأهل الكتاب والمجوس، يجوز إعطاؤه لأهل الكتاب والمجوس، واختلفوا في من سواهم، واختلفوا في من سواهم. فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأنها تؤخذ أيضا من عبدة الأوثان من العجم، ولا تؤخذ من عبدة الأوثان من العرب، وهي رواية عن أحمد. والشافعي رحمه الله تعالى قوله كقول أحمد رحمه الله تعالى المنقول في كلام المصنف رحمه الله في الرواية الأولى. ومالك رحمه الله تعالى كان يرى ذلك واسعا، وأنه يجوز عقد الهدنة لأهل الكتاب والمجوس وسائر أصناف الكفار، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء لأمور: الأول أن القول بأن المجوس لهم شبهة كتاب لا يثبت فيه دليل شرعي صحيح يدل على هذا المعنى، وإنما هي نقولات تنقل في هذا الباب وليس فيها شيء صحيح يعتمد عليه. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية من مشركي العرب ولا من اليهود في المدينة والذين أجلاهم صلى الله عليه وسلم، لأن الجزية لم تكن قد نزلت بعد، فإن الجزية فرض الجزية قد نزل في السنة التاسعة من الهجرة، نزلت في السنة التاسعة من الهجرة، فرض الجزية نزل في السنة التاسعة من الهجرة، وكانت العرب قد دخلت في الإسلام، كانت العرب قد دخلت في الإسلام، ولهذا لم يأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة عليه الصلاة والسلام، وأبقاهم عليه الصلاة والسلام في خيبر لحاجة المسلمين. وأول من أدى الجزية كانوا هم نصارى نجران، أول من أدى الجزية نصارى نجران، صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعث عليهم عمرو بن حزم الأنصاري رضي الله عنه. وأما حديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من مجوس هجر، أخذ الجزية صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر كما أخرجه البخاري. وهذا لأن المجوس هم الذين كانوا في ذلك الوقت الذين يعني أول من دخلوا بعد نصارى نجران مجوس هجر، وهؤلاء هم الذين أدوا الجزية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من نصارى نجران وأخذ الجزية من مجوس هجر صلوات الله وسلامه عليه. وهو هذا القول أعني بأن عقد الذمة يجوز لكل من كان ليس بمسلم، سواء كان كتابيا أو ليس بكتابي، هو الأرفق والأليق بمقام الشريعة، وهو الأليق بالدعوة والمقاصد التي قد تتحقق في إقرار اليهود والنصارى وغيرهم، قد تتحقق أو المجوس كذلك تتحقق في غيرهم، فالمصالح كلها واحدة والحاجة واحدة والمقصد هو تبليغ دين الله سبحانه وتعالى وأن يكون الناس كلهم تحت دين الله تبارك وتعالى وتحت حكم الإسلام. قال ويجب عقدها قال ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم، ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم. الإمام إذا وجد في بلده نصارى فيجب عليه عقد الذمة حيث أمن مكرهم، وهذا هو الأصل أن يكونوا تحت عقد الذمة وأن تجري عليهم أحكام الإسلام ويجري عليهم ما سيأتي ذكره إن شاء الله. والجزية هي مال يدفعه الكافر إذا كان تحت عقد الذمة على أن يحفظ ويصان ولا يعتدى عليه وتؤخذ منه مرة واحدة وتؤخذ منه مرة واحدة في العام، فتؤخذ في العام مرة، في كل عام مرة. قال: والتزموا لنا بأربعة أحكام، أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا هو الحكم الأول والأمر الأول، وهو أن يكونوا باذلين للجزية عن يد وهم صاغرون. واختلف في تفسير الصغار المراد في الآية، فقيل المراد به حكم الإسلام، وقيل المراد به الذل والصغار، وكل ذلك ينسحب، والمعنى إذا كان واسعا شاملا فإدراج المعاني يعني التي لا تختلف ولا تتعارض تحته تحت هذا اللفظ هو الأولى. الثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير، أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير، لأنه لا يجوز لأحد أن يشتم دين الإسلام ولا أن يعتدي على شعائر هذا الدين، فلأن يكون هذا غير جائز من مسلم فكونه من غير المسلم من باب الأولى أن يكون غير جائز. قال الثالث: ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. الحديث: لا ضرر ولا ضرار. وإذا كان الضرر ممنوع من المسلم على المسلم فكونه من غير المسلم من باب الأولى. الرابع: أن تجري عليهم أحكام الإسلام، وهذا هو أحد التفاسير لقوله تبارك وتعالى: وهم صاغرون، وهم صاغرون. قال: في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر. وهذا هو الأصوب، أن ما كان حلالا في دينهم فإنهم يقرون عليه كأنكحتهم وغير ذلك من الأمور والأشياء، لكن لا يظهرون ما يخالف شريعة الإسلام كشرب الخمر ونحو ذلك. وأما الزنا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين في الزنا صلوات الله وسلامه عليه، لما أراد كتم آية الرجم، وكان الرجم في محرما في دين اليهود، أو معذرة، الزنا محرما في دين اليهود، وكان عقوبة ذلك الرجم، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم اللذين زنيا صلوات الله وسلامه عليه. وثبت أيضا في الحديث المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، لما رضخ يهودي جارية في رأسها بين حجرين فصنع به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مثل ما صنع، فرضخ رأسه صلى الله عليه وسلم بين حجرين حتى مات كما صنع بالجارية. نعم.
قال رحمه الله: ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن وأعمى
وزمين بكسر الميم
وزمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعة، ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى من لا تؤخذ عنه الجزية. الجزية تؤخذ من كل ذكر بالغ عاقل، تؤخذ من كل ذكر بالغ عاقل. واختلف كذلك في القن وهو العبد المملوك، هل تؤخذ منه أو لا، لأنه مملوك لا مال له، فقيل يؤدي عنه سيده. وروى أسلم فيما أخرجه البيهقي وسعيد بن منصور في تفسيره أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد لا تضرب الجزية على النساء والصبيان، لا تضرب الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي، إلا من جرت عليه المواسي، والمراد بهم كل من بلغ فإنه يحلق عانته، وهذا هو المراد بمن جرت عليهم المواسي. قال الألباني عنه إسناده أو إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأما الخنثى فلما تقدم ذكره سابقا من أن المراد به الخنثى المشكل الذي لا يعلم هل هو ذكر أم أنثى، فهذا لا تجب عليه لأجل الشك. وأما القن فلما جاء عن غير واحد من السلف عليهم رحمة الله تعالى عدم أخذها على المملوك، لكن كما قلنا أنه قد قال بعض أهل العلم أن السيد يدفعها عنه، والله أعلم. قال وزمن، وهو الذي يكون به مرض لا يستطيع معه العمل وتحصيل المال، وأعمى وهو كذلك، وشيخ فان لذات السبب، وراهب بصومعته. واختلف كذلك في الراهب، وقيل بل إنه يؤدي. والسبب في الخلاف هل الجزية من باب فقط في مقابل أن يقروا في أماكنهم، أم هي جزاء ومقابل لبقائهم في بلاد الإسلام فتكون كالأجرة على كل أحد فيهم؟ هذا من أسباب الخلاف في هذه المسألة وهذه القضية. قال ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية، وهو الأصوب أن من أسلم بعد الحول قبل أن يؤدي الجزية، من أسلم بعد الحول قبل أن يؤدي الجزية فإنها لا تؤخذ عنه، لما أخرجه لما أخرجه ابن زنجوي في الأموال وأبو عبيد وعنه البيهقي من طريق حماد بن سلمة عن عبد الله بن رواحة أو عبيد الله بن رواحة قال كنت مع مسروق بالسلسلة فحدثني أن رجلا من الشعوب أسلم فكانت تؤخذ منه الجزية، فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إني أسلمت والجزية تؤخذ مني، فقال عمر رضي الله عنه لعلك أسلمت متعودا، فقال أما في الإسلام ما يعيذني، أما في الإسلام ما يعيذني، قال بلى، قال فكتب عمر ألا تؤخذ منه الجزية. قال الألباني الإسناد عندي حسن أو قريب منه، فهذا هو الأظهر والله أعلم. وأما مقدار الجزية فقد اختلف فيه أهل العلم، والذي يظهر أن ذلك بحسب اليسار والإعسار لاختلاف الروايات، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أصحاب السنن أنه قال: خذ من كل حالم دينار. الحالم هو الذكر البالغ، قال: خذ من كل حالم دينار. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه أخذ الجزية على أهل الذهب 4 دنانير، وعلى أهل الورق يعني الفضة 40 درهما. وثبت عنه رضي الله عنه كذلك أنه فرض عليهم ضمن الجزية ضيافة المسلمين إذا مروا بديارهم وبيوتهم، ولم يخالف في فرض عمر رضي الله عنه أحد من الصحابة، وعمر زاد على ما فرضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كله دال على أن الجزية تؤخذ بحسب ما يراه الإمام من مصلحة، فإن رأى الزيادة على أهل بلد دون بلد آخر فله ذلك. وذلك قال ابن أبي نجيح لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار. أخرجه البخاري. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم، ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم، ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء من هدم منها ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الهجر بكتابهم
ومن الجهر
بكتابهم ومن الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير، ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث ومن تعلية البناء على المسلمين، ويلزمهم التمييز عنا بلبسهم ويكره لنا التشبه بهم، ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس وبداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت وكيف أنت أو حالك، وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله: رد علي سلامي، وإن سلم الذمي لزم رده، فيقال: وعليكم، وإن شمت كافر مسلما أجابه وتكره مصافحته.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى مسائل تحت هذا الفصل فيما يتعلق بأحكام أهل الذمة، وذكر أمورا يمنعون منها. والأصل في هذا الباب أيها الإخوة هو علو دين الإسلام ورفعة شأنه، وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأن كل من لم يدخل تحت دين الإسلام فإنه يدعى إليه لأجل أن يقيم دين الإسلام، فالتضييق عليه من هذا الباب رجاء ترك ما هو عليه من الدين والإقبال على دين الله تبارك وتعالى، دين الإسلام. وهنا مسألة وقضية تتعلق بهذا الباب تلخص ما يذكر فيه من المسائل إن شاء الله. أهل العلم يقسمون البلاد إلى 3 أقسام، القسم الأول: بلاد أنشأها المسلمون واستحدثها المسلمون، فهذه باتفاق السلف والخلف والأئمة الأربعة أنه لا يجوز فيها إحداث البيع والكنائس، أنه لا يجوز فيها إحداث البيع والكنائس وإظهار الخمر والصليب والخنزير والناقوس، وهو مروي عن ابن عباس، وبه احتج كثير من العلماء. وأثر ابن عباس رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة والبيهقي، وإن كان في إسناده مقال، ففي إسناده حنش أبو علي الحسين الرحبي وهو متروك، لكن اعتمد عليه كثير من أهل العلم هذا الأثر، ففيه قال: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء. وزاد البيهقي في السنن الكبرى: ولا يضرب فيه بناقوس ولا يباع، نعم، ولا يباع فيه لحم الخنزير. وقال أحمد رحمه الله تعالى: ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة. وكما قلنا هذا هو قول سائر فقهاء الإسلام بلا خلاف بينهم في ذلك. لكن الذي يجوز، أقول اتفقوا أولا قلنا على أنه لا يحدث فيها بناء، لكنهم اختلفوا فيما كان من البناء قبل ذلك. بعض الأمصار تكون مثلا قبل أن تمصر في صحراء مثلا سيكون فيها كنيسة أو دير، ثم تبنى حوله المدن وتكثر وتتوسع، أو تتوسع المدن وتدخل في ما جاورها من القرى فتدخل فتصبح هذه الكنائس تابعة للمدن. فهذا اختلف فيه أهل العلم، والأظهر من أقوال أهل العلم أنها لا تهدم، أنها لا تهدم، وسيأتي ذكر دليله. القسم الثاني من البلاد: بلاد أنشئت قبل الإسلام، بلاد أنشئت قبل الإسلام ثم افتتحها المسلمون عنوة، أي بالقوة. فالأصح أنهم يقرون على كنائسهم ولا تهدم، أنهم يقرون على كنائسهم ولا تهدم، إلا إن رأى الإمام هدم بعضها لمصلحة، هدم بعضها لمصلحة، مثلا يرى مثلا أن عددهم قليل فلا حاجة لكثرتها مثلا، أو يرى أن المصلحة في تحويل بعضها إلى منافع المسلمين، فهذا كله جائز. ودليل هذا، وهو كذلك دليل على ما ذكرناه من أن إبقاء الكنائس القديمة التي كانت قبل الإسلام ثم دخلت في بعض الأمصار التي مصرها الإسلام، القسم الأول، دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر عنوة، فتح خيبر عنوة، وأقرهم صلى الله عليه وسلم على معابدهم ولم يهدمها، وأقرهم صلى الله عليه وسلم على معابدهم ولم يهدمها. وفتح الصحابة رضي الله عنهم كثيرا من البلاد ولم يهدموا المعابد التي فيها، فتحت الشام وفتحت مصر وفتحت بلاد فارس، بل وصلوا إلى كابل وغير ذلك من البلاد ولم يهدموا الكنائس. وقد جاء عن بعض السلف أنهم هدموا بعض الكنائس، وهذا يدخل تحت ما ذكرناه من أن الإمام إن رأى المصلحة في هدم بعضها فله ذلك، فله أن يصنع ذلك. القسم الثالث من البلاد: ما فتح صلحا، ما فتح صلحا مما تصالح عليه إمام المسلمين معهم، فإن صالحهم على أن الأرض لهم، الأرض لهم والخراج للمسلمين جاز وتبقى الدار لهم، وتبقى الدار لهم، وهذه يجوز لهم فيها إظهار شعائرهم وبناء واستحداث الكنائس فيها، لأن الأرض لهم، لأن الأرض لهم. وعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح نصارى نجران صلوات الله وسلامه عليه، ولم يشترط عليهم ألا يحدثوا كنيسة ولا ديرا، ولم يشترط عليهم ألا يحدثوا كنيسة ولا ديرا. وأحمد رحمه الله تعالى في المنصوص عنه في كثير من الروايات يذكر أن ما تصالح عليه إمام المسلمين معهم فيكون على ما تصالحوا عليه. قلنا فإن صالحهم على أن الأرض لهم والخراج للمسلمين، أو يصالحهم على أن الأرض للمسلمين ويؤدون الجزية، يصالحهم على أن الأرض للمسلمين ويؤدون الجزية، فتكون الكنائس بحسب ما تصالحوا عليه، فتكون الكنائس فيها بحسب ما تصالحوا عليه، والديار نعم والدير والمعابد ونحو ذلك كلها تكون بحسب ما تصالحوا عليه. فإن تصالحوا على إبقائها أبقيت، إن تصالحوا على هدم بعضها هدمت. وذلك لما أرسل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أو استشار بعض الأمراء عمر بن عبد العزيز في هدم كنائس الشام، فقيل له هذا على خلاف ما تصالحنا عليه، فأبقاها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فبهذه القسمة تعلم ما عليه فقهاء الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى، وما هو الأرجح في ذلك عمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل سلف هذه الأمة، والله أعلم. نعم تفضل.
قال رحمه الله: فصل. ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية، أو أبى الصغار، أو أبى التزام حكمنا، أو زنى بمسلمة، أو أصابها بنكاح، أو قطع الطريق، أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء، أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه، انتقض عهده، ويخير الإمام فيه كالأسير، وماله فيء، ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده، فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا هو الفصل الأخير في هذا الكتاب، وهو يتعلق بذكر الأمور التي ينتقض بها عقد الذمة، فيصير الذي عقد له الذمة حاله كحال الحربي. ذكرنا أن الكفار إما أهل عهد وإما أهل حرب، فيكون هذا حاله حال أهل الحرب، يكون حاله حال أهل الحرب، وذلك إذا فعل شيئا من الأمور التي تخالف عقد الذمة، التي تخالف عقد الذمة، كأن يأبى بذل الجزية، أو يأبى الدخول تحت أحكام الإسلام والتزام أحكام الإسلام. وذكر صورا رحمه الله تعالى، كأن يزني بمسلمة، أو يصيبها بنكاح، أو يقطع طريق، أو يذكر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء، وإلى غير ذلك من الأشياء التي ذكرها. فهذا كله يخالف عقد الذمة ويناقضه، وإنما ينتقض عقد الذمة هنا بنقضه هو له، بنقضه هو له. فإذا صار حكمه حكم الحربي انسحبت عليه أحكامه، ولا يجوز تنفيذها إلا من ولي أمر المسلمين، لا يجوز تنفيذها إلا من ولي أمر المسلمين. وذلك أن الحربي كما مر معنا في المجلس الماضي أن البالغين المقاتلين، الذكور البالغين المقاتلين، أن الإمام فيهم ماذا؟ مخير بين أربعة أمور: قتل ومن وفداء أو رق، أو هذه الأربعة أمور، أو رق، نعم معذرة، أربعة أمور يخير الإمام فيها، ويصنع في ذلك ما هو أصلح، فإن رأى المصلحة في أحدها فله أن يختار على ما ذكرناه من أن من كان تصرفه عن غيره فالقاعدة الشرعية إذا كان يختار بين أمرين فلا يجوز له إلا أن يختار الأصلح، فلا يجوز له أن يختار إلا الأصلح. وذلك قال رحمه الله تعالى: ويخير الإمام فيه كالأسير. وذلك لماذا؟ قلنا لأنه عاد ناقضا لعقد الذمة فيكون حربيا، فيكون حربيا. ودليل ذلك الآية التي ذكرناها في آية الجزية، نعم الآية التي ذكرناها في الجزية قبل ذلك، وفيها قوله سبحانه وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالله سبحانه وتعالى أمر بالقتال، والأمر بالقتال هنا دليل على أنه يكون ماذا؟ حكمه حكم أهل الحرب، إلا أن يرضى ببذل الجزية أو دخوله تحت حكم الإسلام. قال: ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده، لأنهم ليسوا ممن نقض العهد بل هو الذي نقض، فلا علاقة لهم بنقض العهد. قال: فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من الأمور المهمة أن ما صنعه الكافر قبل دخوله في الإسلام فإنه لا يؤاخذ عليه من الأمور التي صنعها، لا يؤاخذ عليه إذا كان حربيا. الأصل في الحرب أنه ماذا؟ قد يسب الله، قد يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يصنع أشياء، قد يقاتل، يقتل من المسلمين. وذلك كل من دخل في الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم قد أصاب دما وقتل من المسلمين، وتأخر ممن تأخر إسلامه بعد فرض الجهاد، فقتلوا من المسلمين أناس ثم دخلوا في دين الإسلام، فلم يؤاخذوا بما صنعوا قبل دخولهم في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الإسلام يجب ما قبله. وأما في من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا خلاف بين الفقهاء، والأصوب هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى: إن كان قد سب النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخوله في الإسلام فلا يؤاخذ على ما حصل منه قبل دخوله في الإسلام. تبقى هنا قضية تتعلق بالجزية، لأن من المسائل التي يتعلق بها كثير ممن يقولون بتكفير حكام المسلمين، قالوا بأن الحكام الموجودين لا يأخذون الجزية، يقولون الحكام الموجودين لا يأخذون الجزية، وهذا دليل على كفرهم. أو بعضهم قد يقول هذا دليل على أنهم لا يقيمون شرع الله سبحانه وتعالى. والقضية والمسألة في هذا الباب يا إخوة قضية مهمة، وهي أن سائر الأمور والأحكام التي لا يقيمها ولي الأمر فهي داخلة تحت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أميره ما يكره فلا ينزعن يدا من طاعة، وليكره ما يأتي من معصية الله. فالإنسان عليه أن يكره الخطأ ويحب الصواب، وهذا الواجب عليه. وكون أن بعض ولاة الأمر قد يكون عنده شيء من التقصير، فهذا لا يلزم منه أبدا نزع اليد من الطاعة، ولا يلزم منها التحريض عليه، فضلا عن أن يلزم منه تكفيره ورميه بالردة والكفر ونحو ذلك من الأمور العظام، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك كثير من أرباب هذه الجماعات هم أهل جهل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، أهل سفه في الحلم، فلا تجد فيهم عالما من علماء الإسلام، ولا فقيها من فقهاء الإسلام، ولا من تدور عليه الفتوى ويرجع إليه في الفتيا، هذا لا يوجد، هذا لا يوجد. وكذلك مما يذكر: ما هو الدليل أصلا على أن عدم أخذ الإمام الجزية دليل على كفره؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ومن أين يؤخذ ذلك أصلا؟ فهذا كله يحتاج إلى نظر وتأني. والإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يقول وفيما يذر، ويعلم أنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وذلك هذه المسائل يا إخوة التي مرت معنا في هذه المجالس، كثير ممن ينتسب إلى مثل هذه الجماعات التي تتسمى بالجهادية هم أهل جهل بالجهاد. لذلك ترى أن البعض قد يقتل الأجنبي لوجوده في بلد الإسلام وهو لا يدري هل هو من أهل الأمان أو هو من أهل الهدنة أو هو من أهل الذمة، ما يدري. وذلك معاوية رضي الله عنه لما كان بينه وبين الروم هدنة، دخل معاوية رضي الله عنه بلاد الروم وتنقل فيها رضي الله عنه، وانتهت الهدنة وهو في بلادهم، فأغار رضي الله عنه عليهم، فلما رأى عمرو بن عبسة رضي الله عنه إرادة معاوية أن يغير عليهم قال: الله أكبر، وفاء لا غدر. فقال معاوية: وما ذلك؟ فأخبره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي أن يعلم إما بإمداد المهلة والهدنة أو لا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقاتل صلوات الله وسلامه عليه ويحارب حتى يدعوهم إلى دين الإسلام أولا، فإن أبوا فإلى الجزية، فإن أبوا فبعد ذلك عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد يكون هنالك هدنة وصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تصالح مع قريش 10 أعوام حتى نقضوا الصلح والعهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حين أغاروا على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فنقضوا الصلح، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في العام 9 فاتحا لمكة صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم نقضوا ولا يلزم أن يكون المستأمن أو المعاهد، لا يلزم أن يكون لأن جنسيته مثلا أمريكي أو فرنسي أو كذا، وكون أن لو قدر أن أحد هذه الدول قد حاربت دولة من دول الإسلام، ما يلزم أنك أنت تقتل كل واحد ينتمي إلى هذه البلاد، ما يلزم. وما جنايته هذا وما دخله هو فيما صنعه غيره حتى يؤخذ بجريرة غيره؟ والواجب فيه أن يرفع شأنه إلى إمام المسلمين. لذلك في بعض البلاد قد حصل من بعض أرباب هذه الجماعات أن قتلوا بعض الأجانب فتبين أنهم مسلمون، قتلوا بعضهم هو وزوجته وأولاده وظهر أنهم مسلمون، لكن رأوا أن الشعر أشقر وتظهر عليه السيمة أنه غربي فقتلوه مع أنه من أهل الإسلام هكذا، ويستدلون بأنهم يبعثون على نياتهم. إذا قتلنا أحدا خطأ فيبعث على نياته استهتار بالدماء، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يجوز الإنسان يستهتر بالدماء. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يقول في من أغفر ذمة مسلم ولو كانت امرأة، بل لو كان عبدا مملوكا، فمن أغفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهؤلاء ما دخلوا بلاد الإسلام إلا بأمان من ولي الأمر، بل الذي يعني يتأكد في هذا المقام أن غالب من يوجد أصلا في بلاد الإسلام فهم تحت عهد الأمان، فهم تحت عهد الأمان، يدخلون لمدة معينة وفترة معينة ثم بعد ذلك يذهبون، فإذا هم ليسوا من أهل الجزية أصلا. علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيما نقول وفيما نذر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولاني وإياكم برحمته ومنته، وأن يجعل ما مر في موازين الحسنات، وأن يكون خالصا لوجهه تبارك وتعالى، وأن ينفع به وأن يرفع به سبحانه وتعالى، وأن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي الختام أشكر كل من تجشم الحضور والعناء وجلس في هذه المجالس إحسانا للظن بمن يلقي وما سيلقى عليه، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى يجعله نافعا، كما أتقدم بالشكر الجزيل لولاة أمرنا في هذه البلاد، وكذلك كل من كان سببا في قيام هذه المجالس بدءا من المنسقين ومركز رياض الصالحين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع عنا خير الجزاء، وأن يجعل هذا كله في موازين حسناتهم، وأن يتولاني وإياكم برحمته ومنته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله أعلى وأعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.